إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم من الجنوب برنامج يكشف الحقيقة وما وراء الخبر في جنوب الوطن المحتل. يصحبكم فيه تقديما وتحليلا عبد الله زكريا، ومن الكنترول أمجد صبر ومرفق يحيى.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم من الجنوب عبر أثير صوت الشعب 97.1، فأهلا ومرحبا بكم. في بداية حلقتنا هذه الليلة نستهلها بالأخبار التالية: المهرة، ناشطون يطلقون حملة تظاهر إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي رافضة لتواجد العسكري السعودي في محافظة المهرة. عدن، بعد 28 عام من تأجير أضخم منشأة تموين البواخر، مجلس نقابات شركة النفط يطالب القضاء بتمكين الشركة من منشأة كالتكس. عدن، تظاهرة نسائية تطالب بالكشف عن مصير أكثر من 37 مختطف في سجون الاحتلال الإماراتي. في حين الإمارات تعترف بدور أنصار الله في مستقبل اليمن، وتدعو أي الإمارات إلى عدم التصعيد ضد إيران واعتماد الحلول الدبلوماسية، قائد قوات حرس الحدود الإيراني في مؤتمر صحفي أمس الأول توجد علاقات جيدة جدا بين إيران والدول المجاورة ومنطقة الخليج، وخاصة الإمارات وقطر والكويت. السعودية تسقط علم الانفصال من سارية مطار عدن، والإمارات تسرق كميات كبيرة من الذهب في حضرموت. هذا هو الوضع في المحافظة اليمنية جنوب الوطن: احتلال عسكري سياسي لجنوب اليمن، وبخيانة مرتزقة ما يسمى انتقالي وشرعية الفرهادي. فهل سينجح ذاك الاتفاق؟ نبدأ حلقتنا لهذه الليلة من محورين: المحور الأول مصير اتفاق الرياض عاصمة مملكة العدوان على اليمن بين تصعيد مرتزقة الانتقالي واستفزاز مرتزقة الرياض الفرهادي، والمحور الثاني تعز حمى الضنك وخريف الغضب. نبدأ بالمحور الأول. بعد هذا الاتفاق، أعتقد أحد أن تعود المياه إلى مجاريها؟ وإن عادت بقوة المال السعودي، أكيد أنها ستعود ملوثة غير صالحة للاستخدام. هذا ما تشير إليه المؤشرات في عدن وأبين وشبوة وباقي محافظات اليمن الجنوبية. فاتفاق الرياض كان ولا يزال حبرا على ورق في ظل علاقة محمومة تجسد ذلك الصراع بين مرتزقة الانتقالي المدعومة إماراتيا وبين مرتزقة الرياض الفرهادي. فالواضح أن حكومة الفرهادي بدأت تتعامل بمنطق المنتصر للمهزوم والخاسر قراره السياسي والأمني والعسكري في الاتفاق، بينما الانتقالي الجنوبي بدأ يعيد حساباته في مرحلة التنفيذ، فالمجلس الانتقالي في اجتماعه الدوري الأحد كشف المخاوف من انقلاب حكومة الفار هادي على اتفاق الرياض وعلى مستوى الأرض. أكيد أكيد هذا اللي سيحصل، مخاوف من انتقالي، لأن لا توجد أرضية أو قاعدة لهذا الاتفاق، وكأنه تم في ليل مظلم وخلص على الناس. الأمور لازم تكون واضحة للجميع، وخاصة ونحن في مجتمع يمني ديمقراطي توجد فيه أكثر مكونات سياسية وحزبية، إن الواقع يقول غير ذلك. فعندما يأتي اليوم مرتزقة الانتقالي وإعادة حساباتهم بعد أن حذروا تحذير وتوعد بكل من يعارض ذلك الاتفاق، متجاهلين كافة المكونات السياسية والشعبية في المحافظات الجنوبية من اليمن، فهذه المخاوف هي واضحة جدا من خلال التحركات العسكرية التي يقوم بها مرتزقة الرياض ممثلة فيما يسمى شرعية الفار هادي ومتهورياته. بالتالي النتيجة ستكون انهيار هذا الاتفاق. فالاستفزازات التي يتخوف منها مرتزقة الانتقالي في أبين وشبوة والاعتراض من المجلس الانتقالي الموالي، نقول الارتزاقي الموالي للإمارات، على تصريح وزير خارجية الفار هادي الحضرمي الذي كشف السبت الماضي عن نيته للعودة إلى مدينة عدن، الأمر الذي واجه برفض تام من قبل عناصر الارتزاق الممثلة في المجلس الانتقالي. واضح بأنه الاتفاق لن يرى النور حتى الآن. اليوم نحن يوم الاثنين، الاتفاق تم يوم الثلاثاء، على مدار تقريبا أسبوع كامل لم تتخذ أي إجراءات أو خطوة نحو تنفيذ الاتفاق. مرتزقة الانتقالي يرفضون رفضا تام بعودة حكومة الفار هادي إلى عدن، وتشترط على أن يكون ممثلا في يعني المصالح المالية، رئيس وزراء فنادق الرياض ومعه وزير ماليته، وزير المالية ورئيس وزراء فقط، هذا اللي يتواجد. بينما السلطة التشريعية اللي هي السلطة الأولى في نظام الحكم للجمهورية اليمنية ممثلة في مجلس النواب، مجلس النواب من؟ مجلس النواب ارتزاقي، خطواته وفقا لما تمليه عليه الاحتلال السعودي والإماراتي لا أقل ولا أكثر، يعني يعود ولو حتى لمرة واحدة، يطلب أن يعود ولو حتى لمرة واحدة، من باب ماذا؟ تزكية الحكومة الجديدة. فعن أي حكومة نحن نتكلم داخل عدن؟ اليوم داخل عدن شركة نفطية تم تأجيرها في أكتوبر عام 1992 على مدى 28 عام تقريبا، كيف أجلت هذه الشركة لشركة عربية للاستثمار والصناعة؟ هذه الشركة العربية للاستثمار قامت بالتنازل عن العقد لشخص نافذ ومعروف، على قدر الاطلاع في أكثر من موقع إخباري تحجب اسم هذا النافذ، النافذ معروف أحمد عيسي، أحمد العيسي ولد علي محسن المدلل القائم على تهريب النفط في الموانئ اليمنية وبالذات في موانئ الجنوبية إلى كل من القرن الإفريقي، معروف. المسيطرة على الغاز في المهرة وفي سقطرة، معروف. يعني تخرج لجنة نقابية وتتظاهر وتستحي أن تذكر اسم هذا الشخص. اليوم أنتم تظاهروا نقابة عمالية في شركة النفط بإعادة شركة كالتكس، هذه الشركة رافد كبير لخزينة الدولة، قائمة على تموين مباخر الواصل إلى عدن، معروف بأنه مثل شركة كالتكس، وكان شركة سابقة شركة الملاحة الوطنية رافدة لخزينة الدولة وبالعملة الصعبة، ذهبت أدرك الرياح. اليوم من يثير الموضوع؟ إثارة الموضوع بعد 29 سنة من باب ماذا؟ من باب إحداث اختلالات ووضع عقبات بين طرفين متصارعين وكلهما ارتزاق. إذا أنت تقابل مع من؟ الخروج لمصلحة موظف أو مصلحة مواطن أو المصلحة إفشال اتفاقات سياسية، هذا كما يقول هم أنه اتفاقات سياسية، وإنما لا تحظى بأي اسم يمثل السياسة في شيء. طيب أنت بخارك ثم اليوم تظاهروا على إعادة الشركة هذه وتطالبون القضاء بإلغاء هذا العقد. السعودية واحتلال السعودي في عدن اليوم ماذا يعمل؟ يقوم بالاجتماع مع قيادات شركة النفط في عدن لتنسيق الجوانب الأمنية. هذا هو خطوات الاحتلال. من متى كانت منشأة حكومية بحاجة إلى ترتيبات وحماية أمنية دولية؟ من متى؟ ماذا يوجد في وزارة النفط؟ حثاثها موجود وإرشيفها من الوثائق وغيره. هل تستطيع هذه إلى يعني قدم في عدن في أحلك الظروف وعلى وجه التحديد في شهر أغسطس الماضي وتاك تلك الأحداث الإنقلابية التي تمت على ما يسمى شرعية والاستيلاء على مدينة عدن؟ لم تتعرض منشآت النفط إلى نحب أو سطو، لم نصعب هذا أبدا. لكن اليوم يخرج مجاميع الاحتلال السعودي إلى شركة النفط والاجتماع بقيادة شركة النفط لحمايتها ووضع الترتيبات الأمنية لها. يعني في تحرك غريب وعجيب، سيحمون وصادرة النفط المقرر لها أن تخرج الآن للظهور إلى النور. ما احنا سمعنا أمس 120 مليون برميل نفط تم تسويقها من اليمن، لا يعرف أحد أين مواردها وين ذهبت. بالعودة إلى مدينة عدن ورفض الانتقالي المرتزق بعزة حكومة الفارهادي، ما الذي ينتظر مواطن الجنوبي بالذات في محافظة عدن؟ لا وجود لأي مظاهر دولة القائم على الترتيبات الأمنية أو الجهوزية باليقظة التامة تحسبا لأي انقضاض من طرف على طرف، وهذا ما سيحدث. المسألة مش مسألة من باب التخويف أو المستقبل يقول أو الأيام القادمة تقول هذا الكلام، لأنه لا توجد أي بوادر لأي اتفاق سيخرج إلى النور. العودة من أجل ماذا؟ من أجل عودة صرف الرواتب. هذه هي النغمة التي بيستخدمها احتلال ومرتزقات احتلال، الراتب. الراتب الراتب هذا يعني ما الذي يشكل للموظف أو الفرد في حياته؟ ما الذي يمثله؟ اليوم أنت تتكلم على راتب قد رفع لك الدولار إلى 600 ريال، ما يساوي شيء. اليوم رفع لك الراتب وأصبحت ارتفاع مهول في أسعار ومنتجات غذائية، ما يساوي شيء الراتب. راتب كل مواطن تدري ماذا؟ كلمته الصادقة والخروج الصادق أمام هذه العناصر الارتزاقية، لا أقل ولا أكثر. فاتفاق وبوادر أمل من قبل مواطنين بأنه سيكون هناك انفراج في ظل طرفين لا يطيق بعضهم البعض، حالة العداء تشير إلى استحالة دمج قوات الطرفين في ظل تدهور الخدمات الأساسية في عدن وتهريب طرفي الصراع شركاء اتفاق الرياض من تحمل المسؤولية، متهربين كلهم. اليوم رئيس حكومة الفارهادي في تصريحات وفي مؤتمر عجيب جدا، يعني لا ندري ماذا نقول فيه. يعني المسألة ما في أنه وكأنه يطرح لنا الأمور على ورقة بيضاء ويؤكد على أنه الأمور الاقتصادية ستحسن وأن الأمور سترجع إلى مجاريها، ولكن من خلال الحديث يعني يستغرب الآخر يستغرب. يعني أنا الذي أريده من المواطن يشغل نفسه أقل شيء فيما يقوله هؤلاء الذي يسمون أنفسهم يعني سياسيين وقائمين على إدارة الدولة. يعني بيتكلم على أنه لابد أن يكون اتفاق رياض مدخان لجعل المناطق المحررة نموذجا للازدهار الاقتصادي والتنموي، مشيرا إلى ذلك أحد أهم الأدوات لأنها لإنهاء المشروع. إنهاء المشروع ماذا؟ مشروع إيراني في اليمن. أخي لا تتكلم علي على مشروع إيراني، لا تتكلم لي على تحالفات كما تقول حوثي وإيراني، لا إيران من خلال تصريحات في مؤتمر صحفي أمس تتكلم بأن لديها علاقة جيدة جدا مع دول المنطقة وبالذات دول الخليج، الإمارات والكويت قطر، هذه علاقتها جيدة جدا، والإمارات نفسها تدعو إلى حل وحوار دبلوماسي. يعني لا توجد أي خلافات فيما بينهم، الخلافات فيما بينكم أنتم. لكن العجيب الغريب بأنه قد وضع خطط هذا مرتزق معين عبد المعين دري عبد الملك، معين عبد الملك رئيس حكومة الفارهادي، وضع خطط لإعادة تحريك الاقتصاد وإعادة رؤوس الأموال المحلية. رؤوس الأموال المحلية ضحك على من؟ هؤلاء يضحكون على من؟ إعادة رؤوس الأموال المحلية، لا يمكن لأي رأس مال أن يجري في ظل اختلالات أمنية، في ظل عدم وجود لا دولة، من اللي سيتيب ماله لا عندك؟ وتصرح بهذا الشيء من قبل من؟ يعني وجذب استثمارات وشركات في القطاع الخاص للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها اليمن من ثروات طبيعية وقطاعات إنتاجية وخدمية. صح اللي ما تتمتع بهذه الإمكانيات الكبيرة من ثروات وإنتاجية وزراعية ونفطية وغيره وغيره، تتمتع بهذا، لكن هل أنتم على مسؤولية؟ لا يمكن أن تكونوا على قدر المسؤولية، كونكم قد كنتم في فحل ارتساق في مستنقع خيانة وعمالة، لا يتوقع أحد منكم شيء. اليوم يا معين عبد الملك تستجدي من دول الاحتلال بأن تعود إلى عدن لتمارس مهام، اليوم على مدار 5 سنوات ما استطاعش لا حكومة ولا دولة ولا برلمان أن يمارس عمله فيما يسمى بالعاصمة المؤقتة عدن. اسم فقط اسم. طبعا هذه الاستثمارات التي يدعو إليها رئيس حكومة الفرهادي واستجلابها وتحريكها على السوق يقول لن تتحقق ما لم يكن هناك دعم كبير وقوي. يعني من من؟ من دول الاحتلال المملكة في حال وصول هذه رؤوس الأموال أو الاستثمارات اللي تقول عليها أنت. من الغبي هذا الذي سيحرك ماله في سوق لا تقتل فيه أمر دولة؟ طيب أنت الآن تريد أن تحرك، وهذا قولك أنت، تحرك هذه رؤوس الأموال والاستثمارات والسجلبها إلى من؟ في ظل إيش؟ في ظل مجالات أمنية وعسكرية واقتصادية. من يضمنها؟ يضمنها المحتل السعودي. المحتل السعودي يا حبيبي لو يشيلك نجاة أو يشيلك استقرار سياسي وأمني أنه قد كان عملها من قبل، ولا يريد ذلك. هو قائم الآن على تنفيذ اتفاقيتكم في الرياض من خلال ماذا؟ من خلال دعم الاختلالات وتشجيع عليها ليوصلكم إلى طريق واحد في الأخير، أنكم غير قادرين على إدارة شؤون دولة، وبالتالي هو المتفرد بإدارة شؤون الدولة من باب فشلكم، في الأصل من باب الاحتلال الواضح، لأنه لا يمكن للمحتل أن يدير شؤون بلاد من خلال أطراف ابتزقة وعميلة، لا يمكن. طيب يعني أنت تستجدين المستعمر هذا بحيث أنه قد وعدك بأنه تشكل مكتب الإعمار اليمن، وأنه البرنامج قد انتقل إلى اليمن وبالذات في المناطق المحررة، أي مناطق محررة وأي إعمار. طيب جيب لنا مواطن، الناس تعرضت إلى السيول وانقرفت أراضيهم، تهدمت منازلهم في لحج، هذا قبل شهرين، تهدمت منازلهم وقرف السيول أراضيهم، ما الذي يعمله له المحتل السعودي والعدوان السعودي والإماراتي؟ أولئك الذين يتصدقون أنه الهلال الأحمر الإماراتي قام وقدم وقدم وقدم، لن يقدم لك شيء، المسألة مش محصورة على فئة معينة من الشعب اليمني، هذا شعب كامل. الشعب اليمني لو يعني شيء بصيص عمل أو مساعدة بسيطة جدا يعرفها الكل، كله حتى مساعدتهم حبر على ورق، كلها ميكروفونات، كلها عناوين إخبارية، فالمسألة تحتاج إلى مراجعة. نحن نقول بأنه الأمر قائم على المواطن بالدرجة الأولى، إن لم تكن أنت متبصر بما تريده أنت وما هي حقوقك، والله لن نفعل شيء. الرجال بيطلب دعم المملكة، محتل من خلال الوديعة في البنك المركزي، أي وديعة اللي تكلم عنها، الوديعة قد نهبوها، الوديعة قد خرجت على نسب بنسب نسب وانتهت، الوديعة الآن محاسب بها اللجنة الاقتصادية رئيسها حافظ معياد، وأنت يا معين عبد الملك أنت حتى محاسب فيها، ومن اللجنة مشكلة من الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحقق في المبالغ المنهوبة اللي تشكلت فارق صرف الريال، نحب جزء من وديعة وإخراجها للسوق وشراء فيها بيعها بأسعار معينة وتغفير فارق عملة، وانتهت الوديعة هذه، انتهت. بينما المحتل السعودي استغل هذه الأمور ويصرح بأنه صرف على اليمن 14 مليار دولار خلال العدوان، 5 سنوات 14 مليار دولار. حبيبي 15 مليار دولار إذا وقت أو 14 مليار دولار إذا جت إلى خزينة الدولة، ماذا تعمل لك؟ تنهي لك مشاكلك الاقتصادية، تنهي لك استثماراتك صناعات وغيره وغيره، تنهيها كاملة، تنهي كل هذه المشاكل وتقوم دولة. محسوب علينا 14 مليار دولار، كذب لا توجد. طبعا تصريحات في مؤتمر صحفية لرئيس حكومة فار هذه مرتزق وعميل يستغل لها الأخير، ويجي لك سفير العدوان السعودي طبعا ويمشي على هذا الكلام، لأنه هو يشمل لك هذا الكلام، يقول لك نحن قدمنا مساعدات إنسانية وتنموية لليمن بقيمة 14 مليار دولار، مضيفا على أنه هذا الجابر أن العملية قامت في مسار الإعمار ومشاريع البنية التحتية ينفذها البرنامج في 7 قطاعات تنموية تشمل الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء. أوقف عند الكهرباء، آخر خبر قبل ما أطلع على الميكروفون بأنه المنظومة الكهربائية في عدن خلال ساعات مهددة بالانقطاع. النقل، أي نقل تتكلم عنه؟ هذه مشاريع بنية تحتية، المواطن مش بحاجة إلى مشاريع بنية تحتية معين عبد الملك، المواطن بحاجة إلى أمن، استقرار، غذاء، دواء. أتقوم تعمل لي مشاريع؟ مشاريع إيش؟ إيش مشاريع؟ ابحث أول حاجة عن موارد الدولة أين هي، وكل مواطن يأخذ ورقة وقلم ويحسب كم موارد من النفط، كم موارد من الضرائب، كم موارد من الجمارك. يطلعوا لنا الجهات الإيرادية في المحافظات الجنوبية، أنه تقول كل جهة إيرادية كم حققت إيراد على مستوى الربع الأول من العام 2019، الربع الثاني، الربع الثالث، ما فيش. بالأخير يأتوا من الباب الذي كله وكأنه باب النجاة، بأنه سيدعمون مشاريع تنموية واقتصادية في اليمن، و سيدعمون الأيادي العاملة وتوفير فرص وظيفية. الناس لا حد اليوم عدو بالطالب راتبها منا، وهم اللي بتصرف في المحافظ الجنوبية مرتبات الموظفين أعتقد منذ 4 أشهر وهم يبحثوا عن رواتب. أكثر من 120 ألف أمني وجيش ومدني يبحثون عن رواتبهم المعلقة من حوالي 12 سنة المحالي للتقاعد قسريا ولم تسوى وضعهم، لا توجد لهم أي دخول. وتجي تقول لي أعمل لي إحنا داخلين في أيش؟ هذا كلام يضحكوا به على ناس آخرين. يكفي يكفي إن كان لكم اتفاقات فعلية لإقامة دولة إقامة نظام، ما يش معكم غير ملقى واحد فقط، وهو أن تخرجوا عن ارتزاقكم عن عماتكم عن خانتكم، ما يش معكم غير صنعاء. الحل هنا في صنعاء مش في أي مكان آخر. اليوم المكونات السياسية والحزبية في محافظات اليمن الجنوبية كلها ترفض رفض تام لما تم الاتفاق عليه. المسألة مش مسألة رفضه بس، والمسألة مش مسألة استفزاز من حكومة فرهادي وهذه نفسه، لا، الحكومة قائمة على تغذية هذا الرفض، تغذية هذا الخلل من أجل إيصال الجميع إلى نقطة الصفر، وأنهم فاشلين غير قادرين على أمور إدارة أمور السياسة أو إدارة أمور الدولة، وبالتالي تكون الفرصة أمام المحتل وهو إدارة شؤون الدولة بنفسه. مقابل ماذا؟ الدعم اللي سيقدمه دعم كاذب. فيكفي إلى هنا. ندخل في محورنا الثاني وهو تعز بين حمى الظنك و خريف الغضب. بينما السيد الرئيس مهدي المشاط يوجه وزير الصحة في صنعاء بالنزول مع فريق طبي إلى محافظة الحديدة للاطلاع عن كثب عن فيروس حمى الظنك وعمل الاحتياطات اللازمة لمكافحة هذا الفيروس، تعز وسط تعز تشهد 5232 حالة حمى الظنك. من المسؤول عنها؟ هم يقولون أنها تعز من محاصرة، لا، محررة، لا. إن كان هناك حصار مدينة تعز فحصارها أبنائها، لا نلقي الطرف على أي لوم آخر نهائيا. ليش تعز هي مدينة الثقافة، عاصمة الثقافة في الجمهورية اليمنية؟ تعز الذي أبنائها في يوم الأيام خرجوا بالسلاح من أجل الحرية، ولكن ليس للقتل، خرجوا بالسلاح للتثقيف. اليوم يتقاتلون فيها بينهم، ومن يستغل هذا؟ ما يسمى حزب الإصلاح. فإلى متى يا تعز سيظل هذا الحال؟ نحن عندما ننظر إلى وضع حزب الإصلاح والسيطرة على مدينة تعز من خلال محور العسكري ومن خلال المحور الأمني، تعسفات واضحة، احتلال لمدارس، والكل يتكلم عن هذا ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا نهائيا. مدير أمن سياسي يعتدي باللطم على جندي قائم بمهامه في قيادة المحور نفسها، مهانة لحدين، لحدين هذه المهانة، اختطافات، سطو على أراضي، سطو على أسواق، نهب موارد تعز كاملة. لكن أين المواطن في هذا؟ ونقول أنه في هذه الأيام بدأ المواطن يصحى، بدأ يصرخ ويخرج أمام الإخواني في تعز، لا نقولش الإصلاح، الإخواني. فمنظومة الفساد التي أسسها الإصلاح في تعز لن تسقط بالضربة القاضية، لكنها ستسقط الآن بتراكم نقاط الفوضى والفساد والقتل ونهب الموارد. فبعد 4 سنوات من استيلاء الإصلاح على السلطة المحلية ومؤسسات الأمنية والعسكرية وعبثها بكل مقدرات الدولة ونهب مؤسستها وأملاك الناس، إلى أين؟ هل يعني يستمر السكوت إلى هذا الحد وإلى هذا الوقت؟ تفشي الجريمة في وضح النهار، اغتيالات وتنسب إلى مجهولين ولا ذو بفرار. الناس اليوم تصيح يكفي صمتا، نحن نقول يا تعز يكفي صمتا، يجب أن تخرج تعز عن بكر أبيها أم هؤلاء. لا أريد أن أتلفظ، يجب أن ننزل إلى شوارع، إلى مظاهرات، إغلاق الشوارع الرئيسية، كما أخرج الإصلاح في يوم من الأيام أبناء تعز إلى ساحة الحرية في مسيرة أو في مظاهرات سلمية بصدور عارية. تعلموا منهم وخرجوا أنتم الآن في مسيرة سلمية وصدور عارية، ما الذي سينتج عنها؟ والله إنكم ستحققون انتصار كبير دون أن تمسكوا حتى السلاح. نزلوا في مظاهرات، استمروا حتى يكتب لكم أو تكتب لمطالبكم النجاح. فالوجع طال، كل الناس من هو ليس إصلاحيا يجب أن يخرج اليوم أمام هذه الجماعات. الشارع يحتاج إلى مزيد من الجهود ولم الصفوف، بالذات التيار المدني والشباب. احنا الأمر الآن لا يعول على مكونات حزبية، لا يعول على مكونات مجتمعية مثقفة، لأن الصوت المثقف ليس له وجود. الوجاهات القبلية في تعز ليس لها وجود. اليوم أنت يا تير يا مدني يا شباب اللي تتأثر وتستطيع التغيير، ذلك ليس بالأمر العسير نهائيا. والله ما هو صعب، يعني أنت خرج بحجر، تعز محصورة معروفة من رأس حوض الأشراف إلى تحرير الأسفل، تغلق المسألة. مش بس تحريض، المسألة صارت استنفار شعب، انفروا خفاف هذا الثقال، انفروا. طال صبر الناس وتأخر الخروج طويلا، لذا ينبغي تشجيع أي مبادرة الخروج. من نخب نقول أقل شيء تعرف أو مستشعر مسؤوليتها، ما نقولش نخب تكتب، نخب تصرح، لا، شيء نخب مستشعر مسؤوليتها، وهي المهمة الأكثر أهمية. لا ينبغي أن نترك في الشباب وحدهم أبدا، لا يعني ادعموهم. إذا كنتم أنتم يعني مش قادرين تخرجوا بأصواتكم، خلوا الشباب يخرجوا وادعموهم بأقلامكم، ادعموهم بتواصلكم مع مجتمعات منظمات المجتمع المدني، خلوا العالم كله ينظر ويتفرج. أنتم خرجتم يا ابناء تعز في يوم من الأيام في هدف واضح في البداية، اللي هو لا للوصاية، رافضة الوصاية. فالوصاية مش من الأجنبي فقط، الوصاية حتى إذا كانت من الداخل، من عاصمة الداخل المتمثلة في حزب الإصلاح، هي تعتبر الآن وصاية على أبناء تعز. أبناء تعز يمثلون 6 سكان الجمهورية اليمنية، 6 مليون مواطن، مش قليل. عندما يشكل هذا العدد عليه وصايا من قبل من حزب، لا يكتفى بحزب الاشتراكي فرع تعز بأن يعلق عضويته في ممارسة العمل السياسي، لا يكتفي. لا يكتفى بفرع المؤتمر الشعبي العام في تعز بأن يصمت ويتجاهل ما يحدث أمام تصرفات الإصلاح وغيره، لا يكفي. المسألة تحاجة إلى تعاضد والصفاف على المستوى الحزبي والتيار الشبابي والنخبة المثقفة. خرجوا ثلاثة مكونات رئيسية هذه، ما الذي سيعملونه؟ عيب عليكم بأن تظلوا صامتين والمنطقة الغربية من تعز محتلة من قبل احتلال إماراتي، هو المورد الاقتصادي لك يا ابن تعز، جات باب المندب وميناء المخا محتل، أراد لك يا ابن تعز أن تكون تعز وسط الداخل محط صراع دائم بينما يتفرغوا للساحل. أين التجار؟ أين النخب اللي تسد أزر الشباب وتسردها؟ إن مشكلة تعز هذا ترهل، هو يعني خمول من نخبها المتشردمة والتي لا تسهم بأي بوادر للتغيير، وهي ترى المناخ المناسب لذلك. خريف الغضب اللي في تعز ينبغي أن يستمر حتى إسقاط كل منظومة من الفساد، ولا ينبغي أن يجمده برد الشتاء القادم. ومحاولات الإصلاح لاحتوائه أو تشتيته وقد أظهرت بوادر لذلك في الأيام القليلة الماضية، وهو ما ستكشفه الأيام القادمة. إذن يجب على ابن تعز الاستمرار في خروجهم وتظاهرهم على مستوى كافة مدن وحاضر تعز فقط لا غير، هذا هو المطلوب من ابن تعز. نقول إلى هنا انتهت حلقتنا، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، على أمل اللقاء بكم مجددا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم معها من الجنوب. مع تحيات عبد الله زكريا، مرفق يحيى، وأمجد صبر.